الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تأخير الحد عن النفساء. عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 8. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. الباب الأول قد ذكرنا بعض مسائله فيما سبق، وهو تأخير الحد عن المرأة النفساء. فقلنا: المرأة النفساء لا يقام عليها الحد إذا كانت هذه المرأة حد الجلد. إذا كان حد الجلد، يعني ربما إذا جلدت وهي نفساء أن تموت. كذلك المرأة النفساء التي معها ولد يؤخر إقامة الحد عليها إلى أن تفطم ولدها. والنفساء التي ليس معها ولد، يعني مات ولدها مثلا، فإنه يؤخر حد الرجم عنها حتى تقضي حد الجلد عنها حتى تقضي نفاسها. فأما إذا كان حد الرجم فإنه يقام عليها لأنها ستموت لا محالة. قلنا مثلا المريض لا يقام عليه حد الجلد حتى يشفى، لكن حد الرجم هل يقام على المريض أو لا؟ نعم يقام، لأنه لا فائدة، مريض أو غير مريض سيرجم حتى الموت، والله تعالى أعلم. باب حد الخمر. بعد أن ساق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الأحاديث في بيان حد الزنا للمحصن وغير المحصن، الحديث في ذلك والأبواب التي بوب عليها الإمام النووي، ذكر تبويباتها الإمام النووي في الصحيح، ذكر هنا باب حد الخمر. ولنعلم أيها الإخوة أن الإسلام جاء ليحفظ الضرورات الخمس، والضرورات الخمس هي الدين والعقل والنفس والمال والعرض. فمن اعتدى على الدين فقد اعتدى على ضرورة من الضرورات الخمس، ولذلك جعل في كل واحدة من هذه الأشياء جعل منها أو جعل على الاعتداء عليها حدا من حدود الله. فجعل في مسألة الاعتداء على الدين حد الردة، وجعل يعني من ترك الدين، من بدل دينه فاقتلوه. وفي الاعتداء على العقل حد الخمر، وفي الاعتداء على المال حد السرقة، وفي الاعتداء على العرض حد الزنا أو حد القذف كذلك. فالإسلام جاء ليحفظ الضرورات الخمس. وفي الاعتداء على النفس القصاص، فجاء ليحفظ هذه الضرورات. فالنفس كريمة عزيزة، الله تعالى كرمها فحفظ الإسلام النسل والعرض وحفظ العقل. العقل يا إخواني هو مناط التكليف، وهو عماد التفكير. العقل الأداة الفعالة في التغلب على مشاق الحياة. نعم العقل هي التي تحفظ صاحبها وتدل على الخير أو الشر والعياذ بالله. ولذلك اعتداء الإنسان على عقله أو على غيره أو على عقل غيره هذه جريمة في الإسلام، لا ينبغي للواحد منا أن يذهب عقله. فلذلك ذكر هنا باب حد الخمر، يعني من شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد. تحريم شرب الخمر، معاقبة شارب الخمر، هذان أمران يتناسبان مع مقام العقل في الإنسان. الذي يشرب الخمر ماذا فعل؟ أذهب عقله. العقل الذي يخطط للحاضر والغد المستقبل، يأتي إنسان فيلغي هذا العقل، يجعل العقل في غيبوبة، هذا لا يليق. أي نوع من أنواع المسكرات أو المخدرات أو نحو ذلك، لا شك أنه أمر يأباه الدين، تأباه الخلق، يأباه المروءة، بل تأباه الشهامة. يأبى أي واحد صاحب خلق أو شهامة، يأبى أن يذهب عقله، كما قيل لأبي بكر: يا أبا بكر ما لك لم تشرب الخمر في الجاهلية؟ يعني حتى في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، لماذا لم تشرب الخمر؟ قال: أنا بحاجة إلى ما يزيد عقلي لا إلى ما ينقصه. أنا بحاجة إلى ما يزيد عقلي لا إلى ما ينقصه. فالإنسان ليس متروكا في هذه المسألة لذاته أن يفكر كما يريد، يريد أن يستمتع بلحظة يغيب عقله، لا. تشرب خمر حرام، مخدرات، أي شيء يذهب العقل حرام. وهناك حد، أنت تريد أن تقول أنا حر في نفسي. أول شيء ممكن يقول المال اعتداء على الآخرين، سرقت مالا. النفس اعتداء على النفس، النفوس الآخرين، قصاص. طيب العرض، اعتداء على امرأة مثلا، زنا. اعتداء على إنسان، قذف. طيب الخمر، ما اعتديت على أحد، جلس في بيته وشرب خمرا وأغلق الباب على نفسه، على من اعتدى؟ على من اعتدى؟ لماذا يجب أن يقام عليه الحد؟ في حد اسمه حد شرب الخمر. الإنسان لا يكل لنفسه يا إخواني، ليس أنه المسألة أنا حر، أنا بغلق الباب على نفسي وبأشرب الخمر، أنا حر بنفسي، أريد أن أذهب عقلي. لا، إذهاب العقل هروب من واقع الحياة، إذهاب العقل هروب من واقع الحياة بدل مواجهة الحقائق. لماذا الآن المخدرات بانتشار وبكثرة؟ لما؟ لأن الشباب يريدون الهروب من واقع الحياة، ما بده يعيش الحياة الواقعية، يريد أن يهرب من الحياة الواقعية، فبده يعيش في لذة النشوة التي يعيش في هذه اللحظة اليسيرة، دون أن يرى الأمور على حقيقتها، دون أن يعيش الحياة كما هي، كما هو الواقع. فلذلك يغرق والعياذ بالله في المخدرات وفي الخمر ونحو ذلك. فلذلك جاء التحريم عندنا لهذه الأمور، تحريم شرعا، وجاءت العقوبة الرادعة في مسألة من يشرب الخمر أو من يتعاطى المسكرات، جاءت عقوبة رادعة. ولا شك أن من مخططات أعداء الإسلام أن ينشروا الخمر والمخدرات في بلاد المسلمين، من المخططات الخبيثة. لماذا؟ بالله عليك، هذا الشاب الذي ذهب عقله، هل سيفكر في دين؟ سيفكر في آخرة؟ سيفكر في مجتمع؟ سيفكر في أسرة؟ سيفكر في أولاد؟ سيفكر أقولك في مستقبل الأمة؟ فبقول لك خلص، خلي المسلمين ما بين خمر وغانية، خلي المسلمين بين خمر وغانية، خلي المسلمين أقل شيء ما يصح، خلي عقله غائب. الذي عقله غائب لا شك تحتل بلاده، تؤخذ أرضه، ينهب ماله، عقله غائب، مش صاحي. هذا همه يأخذ هذه الحبوب المخدرة، فيضيع مستقبله ومستقبل أمته. فلا أظن أنه مسألة المخدرات أو المسكرات أو الخمر مسألة عفوية هكذا تنتشر بين الناس أنه يحبوا اللذة والنشوة الشباب وبده يطيش. لا، في مخططات يا إخواني لإفساد شبابنا، وهذا عن طريق نشر هذه الأشياء، عن طريق ذلك. في حكومة من الحكومات مرة لما أرادوا في بلد من البلاد العربية، وجد أنه معظم الشعب تناول الخمر، بيشرب الخمر، وزراء كذا. فقال رئيس الوزراء، قال: أول شرط من شروط تشكيل الحكومة عندنا في ذاك البلد، قال: إن نشكل حكومة صاحية، مش حكومة سكراني. أول شرط يشترط النقي من الشعب اللي بيسكروش. ولا كيف؟ قال: أول شيء من الخطط لهم واحد صاحي مش سكران. واحد سكران شو كيف بده يفكر معك؟ هذا كيف بده يفكر للمجتمع؟ واحد بتعاطى كيف بده يعيش واقع حياتي بعيد عن واقع الحياة؟ يريد أن يهرب من واقع الحياة. لذا جاء التحريم كما جاء بالكتاب والسنة والإجماع، جاء تحريم شرب الخمر، جاء تحريم. والتحريم جاء أيها الإخوة لأن الخمر كانت مباحة في الجاهلية قبل الإسلام، كانت على الأصل أنه شيء مباح. حتى في بداية الإسلام، صدر الإسلام، كان بعض المسلمين أيضا يشربونها، بل في المدينة، وكانوا يتبايعون بها مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسكوته عليه الصلاة والسلام عليه، إلى أن حرمها الله عز وجل تدريجيا في مراحل. والإباحة الحكم الذي كان على الأصل أنه مباح، نفهمه من حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، قال علي رضي الله عنه: أصبت شارفا، الشارف الناقة السمينة، الناقة المسنة السمينة، أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم بدر، يعني أنا خرج لي من غنائم بدر شارف، نصيبي كان من الغنائم شارف، يعني ناقة مسنة، ناقة سمينة. قال: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني من المغانم أخذت جملا أو ناقة، والنبي أعطاني ناقة أخرى. قال: فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار في المدينة، عند باب رجل من الأنصار، أنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه. الإذخر نبات طيب الرائحة تستعمله العرب، كان يلتقط هذا النبات والأعشاب حتى أحملها على الجمل أو الناقة ليبيعها. قال: وكان معي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. قال: وحمزة ابن عبد المطلب، هذا بعد غزوة بدر، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت ومعه قينة تغنيه، يعني عنده أمة وتغني لحمزة رضي الله عنه، تنشد له شعرا، وحمزة رضي الله عنه يشرب الخمر. فثار، وكانت مما أنشد: ألا يا حمز للشرف النواء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب مزيدا من طبيخ أو شوائي. وحمزة شرب حتى ثمن. قال: فقام حمزة رضي الله عنه وارضاه، قال قام ومعه السكين ومعه السيف، ما ذبح الناقة، الناقة واقف عند باب رجل الأنصار، وحمزة قد ذهب عقله في ذاك الوقت، فجب السنام، يعني أخذ السيف وقطع السنام مباشرة، ثم بقر خواصرها، ثم أخذ أكبادها، يعني والجمل واقف ناقة سمينة، ما كان من حمزة إلا أن سل السيف وجب السنام، سنام الجمل قطعه، وبقر بطن الناقة وأخذ الكبد. قال ابن شهاب راوي الحديث عن علي، قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني، نظرت إلى منظر أفظعني، يعني هذا يدل على يعني أيضا أن الخمر فعلت فيه ما فعلت، وأنه لا يبالي، ناقة أمامه أخذ السيف وقطع سنامه، يعني منظر عجيب، أفزعني هذا المنظر، أفظعني. وممن؟ من عمي حمزة بن عبد المطلب، عم علي بن أبي طالب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، حمزة فعل هكذا. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، وانطلقت، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة كلاما شديدا مع عمه. فرفع حمزة رضي الله عنه بصره فقال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، وهل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من معه حتى خرجوا من عند حمزة، يعني كان حمزة رضي الله عنه في هذا الوقت يعني قد ثمل من شرب الخمر. طيب الآن الخمر كانت حرام؟ لا، ما كانت حرام، فيدل أن الشرب والسكر كان مباحا، بخلاف من قال، ترى بعض العلماء بعضهم قال إن الذي كان حلال مباح الشرب وليس السكر، كان حلال أن يشرب دون أن يسكر، أن يصل لحد الإسكار، السكر لم يكن حرام، لا، هذا حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء شرب حتى سكر، لما؟ مباح. يعني مثل واحد شرب عصير الآن، حرام؟ لا، حلال. كانت الخمر في ذاك الوقت بمثابة العصير، حلال، ليست حراما. وهذا أيها الإخوة كان على الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وابن حزم رحمه الله قال إن قوما قالوا لم تكن الخمر مباحة بل كانت محرمة بالعقل. انتبهوا لهذا القول، يقول الخمر أصلا ما كانت مباحة مطلقا في تاريخ المسلمين، إنما كانت محرمة بالعقل، يعني لم يرد الشرع تحريمها، في الشرع لا يرد أنها محرمة، لكن ورد عقلا، الأصل العاقل أن يتركها ولا يشربها حتى قبل نزول التحريم. فيقول ابن حزم هذا القائل لو اشتغل بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى به من الكلام في الدين قبل التفقه فيه. قال وقد روينا في الحديث الصحيح تحليلها قبل أن تحرم. فعن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر. النبي قال للناس يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيه أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قبل ما ينزل التحريم من كان عنده شيء من الخمر فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي عنده شيء من الخمر قبل ما ينزل التحريم قال فليبعه، فليبعه، أذن لهم أن يبيعوه. وكذلك صح أيضا يقول ابن حزم شربها علنا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة منهم حمزة وابو عبيدة سهيل بن بيضاء وغير هؤلاء من المهاجرين والأنصار. يقول فكيف يقال أنها لم تكن حلالا؟ كانت حلالا وأن العقل يحرمها. قال ابن حزم وأين عقل هذا المجنون من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يراهم يشربونها ولا ينكر عليهم؟ يعني النبي كان يرى هؤلاء يشربونها وما أنكر على حمزة رضي الله عنه أنه شرب الخمر، أنكر عليه ما فعل بالناقة وما فعله أيضا بالسنام وهكذا وبمال غيره، لكن ما قال له يا حمزة لماذا شربت الخمر، ما أنكر عليه شرب الخمر ولا ينكر عليهم. يقول أزيد من 16 عاما من مبعثه، أزيد من 16 عاما من مبعثه. إيش يعني؟ يعني من البعثة إلى 16 من البعثة، يعني 13 هجري اللي هي المرحلة المكية وكان بعض الصحابة يشرب الخمر، وأيضا 3 سنوات في المرحلة المدنية، لأنه سيأتي أن بعض العلماء قال أن الخمر حرمت يوم أحد، يعني بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، وقال آخرون وهذا رجحه الحافظ بن حجر أنها حرمت يوم فتح مكة، يعني قبل ذلك كانت حلالا والنبي يراهم ولا ينكر عليهم، أمر مباح لم ينزل الأمر بتحريمه. فأول شيء كانت حلال، أول شيء على الإباحة على الأصل، النبي ما دعا لشربها ولا رغب في ذلك، لا، ولا حسنها، لا، على الأصل، الأصل أن كل شيء ماذا حرام ولا مباح، الأصل مباح حلال، الأصل في الأشياء الإباحة، كل شراب الأصل في الإباحة، هكا الأصل هذا. إذا أردنا الاستثناء لا يبد أن نأتي بدليل، فهم كانوا يعملون الأصل، الأصل أنه حلال حتى يأتي نص يقول هذا حرام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة جاء التدرج في تحريم الخمر، جاء التدرج شيئا فشيئا. والبعض يقول يعني لماذا لم يحرم الشرع الخمر مرة واحدة، خلاص مثل ما نهى عن الكفر مرة واحدة، لماذا لم يحرم الخمر مرة واحدة؟ نقول أيها الإخوة إن أهل الجاهلية اعتادوا على شرب الخمر، يعني كان الخمر شيئا أساسيا بالنسبة لهم، بل كانوا يقولون، كان بعضهم يقول إذا أنا مت، شوف الوصية، يريد أن يكتب في وصيته، قال إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، كرمة يعني عنب، يعني شجرة عنب، بقول أنا إذا مت وصيتها اجعل قبري تحت شجرة عنب. طب لماذا؟ لماذا تريد أن يجعل قبرك تحت شجرة عنب؟ لماذا؟ إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة لعلها تروي من عظامي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. بقول لك حتى بدي أسكر وأنا ميت، يعني حتى عظامي بدها تذوق طعم الخمر، العنب، عنب الخاليه تتخمر وتنزل علي في قبري. قال لعلها تروي من عظامي عروقها ولا تدفنني بالفلاه، ما تدفنني في الصحراء، فانني اخاف اذا مت الا اذوقها، من شده تعلقهم بالخمر، بل كان بعضهم يعدها من المفاخر، يقول ولقد شربت من المدامه بالصغير وبالكبير، فاذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير. رب الخورنق والسدير يعني قصر هذا للنعمان بن المنذر، الخورنق والسدير كان قصرين للنعمان بن المنذر، قصر فارغ فاخر. قال أنا إذا سكرت كأنني صاحب قصر النعمان بن المنذر، القصر المعروف. قال ولقد شربت من المدامة من الخمر بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. أنا إذا بصحى صاحب شاة وبعير، بس إذا بسكر ملك صاحب قصور، لكن لما أكون صاحي يعني ما عندي شاة وبعير. فلذلك كانوا يفتخرون بها، كانوا يفتخرون، مجتمع مثل هذا يفتخر بالخمر. ذلك ما نزل تحريم الخمر مرة واحد، بل المرحلة المكية أيها الإخوة ليس فيها ذكر لتحريم الخمر، بل بعضهم قال في تعريض فقط، إن الخمر شيء مستكره، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهكذا سبحان الله الإسلام لما مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، لما نزلت فاجتنبوه، فعلا اجتنبوه، وما ولم يرى أيها الإخوة مثل الصحابة في امتثالهم لهذا الأمر الإلهي الرباني. فلذلك أجمع الفقهاء إجماع الآن على تحريم شرب الخمر، القليل والكثير، القليل والكثير بالإجماع، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع، يعني حتى الذي لا يسكر الشيء القليل يحرم شربه، يحرم شربه ويحرم تناوله ويحرم أن يكون في الأطعمة، يعني وإذا علم طعام فيه من هذا الخمر، يعني وضع عليه شيء من المسكرات، لا ينبغي أن يتناول، لا يجوز تناوله. القليل من الخمر، القطرة من الخمر حرام، مع أنها لا تسكر. وسيأتي أن كثيرا من الفقهاء قالوا إن الحد يقام على شارب الخمر سواء سكر أو لم يسكر، على من شرب الخمر سكر أو لم يسكر يقام عليه الحد، يعني لو شرب شيئا يسيرا يقام عليه حد شرب الخمر. الحد يقام، لا يقام فقط على من سكر، بل على من شرب الخمر قل أو كثر. فدل ذلك على تحريم شرب القليل، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. الكثير يسكر، طب والقليل حرام، وهذه قاعدة، طبعا هذه قاعدة فيما يتخذ الآن. بعض الناس يقول والله أدوية فيها كحول وفيها كذا، يقول طيب أنت الآن لو أخذت من هذه الأدوية علبتين ثلاث تسكر، بقول علبتين ثلاث علب بسكر الواحد، إذن القليل حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا الكثير يسكر، ممكن إذا أخذ من هذا الدواء اللي بيقولوا بيدخلوا فيه كحول وهيك، إذا أخذ جرعة يسيرة ملعقة ما تأثر فيه، لكن طب شرب علبة علبتين بسكر، يلا بسكر يذهب عقله. إذا الكثير خمر، القليل حرام، هذه قاعدة أصبحت بعد ذلك في كل مسكر. ذلك المخدرات شرعا تدخل في حكم الإسكار، يعني المخدرات الآن ليست مما عرف قديما، لا هو نبيذ تمر ولا نبيذ عنب ذكروه، لا نبيذ تمر ولا نبيذ عنب ولا مما يعصر مخدرات، لكن حكمها حكم الخمر. خمر لماذا؟ لأن علة تحريم الخمر ما هو؟ الإسكار، العلة الإسكار. فقالوا بجامع العلة كل ما أذهب العقل فهو خمر، كل في رواية كل مسكر خمر، كل ما أذهب العقل خمر، اسمه خمر. فالمخدرات هذه خمر، يطلق عليها خمر، وهي كذلك لها حكم الخمر شرعا محرمة. وسيأتي ذكر الحديث في الوعيد لمن شرب مسكرا في الآيات وفي الأحاديث، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله.